نظرية تشير إلى ذلك العملية. لا دعنا نبدأ من تصريحات نتنياهو، هو يعتبر أن حديث الأمريكي عن انطلاق الأمس هو رمزي فقط، واعتبار ذلك يعني يثير مخاوف الفلسطينيين المثارة أصلا، لأنه لم يلتزم بما كان منصوص عليه في الاتفاق بالمرحلة الأولى، لا من جهة فتح المعبر ولا من جهة إدخال المساعدات اللازمة ولا من جهة وقف الملاحقة الساخنة للفلسطينيين أو يعني الاغتيالات المستمرة واستهدافات الفلسطينيين. وبالتالي هذا المسلسل الطويل يعرفه سكان قطاع غزة جيدا، الوعود الوعود الوعود، التنفيذ يؤول إلى صفر في معظم الأحيان. يعني حدة الهجمات الواسعة فقط قلت عما كانت عليه قبل العاشر من أكتوبر الماضي، لكن ما يتعلق بقية تفاصيل الحياة ما تزال مستمرة.
ويعني ما هي الحجة يعني التي يعني تمسك بها الطرف الإسرائيلي؟ قضية الرهينة فقط أم أنه يعني بس مجرد وضع عراقيل؟
لا من وجهة نظري هي يعني مبرر فقط، والتجربة تقول أنه حتى في مرات سابقة كانت يعني منذ 2007 قذيفة هاون واحدة تسقط في منطقة فارغة على حدود غزة، تغلق معابر القطاع لعدة أيام، وإلى إشعار آخر يتم فرض عقوبات على الفلسطينيين الخارجين والداخلين من حاجز إيرز بيت حانون، وفي كل مرة يعني لا يتغلب بنيامين نتنياهو والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لإيجاد حجج درائع بدواعي أمنية تارة بدواعي أخرى تارة أخرى، لكن النهاية التي تصل إليها أو يصل إليها الفلسطينيون بأنه كلها مبررات من أجل المماطلة، عدم الالتزام ببنود الاتفاق، وتحديدا في هذه الفترة التي يعني تمر بها المنطقة بظروف ومتغيرات ربما يريد بنيامين نتنياهو حسمها لصالحه مع مر الوقت، بمعنى حدث إيران، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في يعني التهديدات القائمة بما يتعلق حتى ب
بنزل. أستاذ باسل، الآن بيحكوا عن لجنة تكنوقراط، والكل بيسأل يعني إيش ممكن تعمل لجنة تكنوقراط الآن لهذا الشعب النازح اللي عايش بالخيام بهذا الجو العاصف والماطر، والآليات اللي ممكن تقدمها هذه اللجنة كيف يعني، ماذا يتوقع المواطن العادي؟ يعني
الآن هي واضح أنه الفصائل الفلسطينية بالأمس وافقت على مضض، يعني فتح لديها أصلا تحفظات على عمل اللجنة ومرجعيتها لمن، ولم نعرف حتى اللحظة كانت تعود لجنة يعني مرجعيتها للحكومة أم لا. حماس وافقت لأنها لا تريد أن تقول لا، الفصائل الفلسطينية يعني تسير في مضمار ما تسير فيه حماس وفتح، ومصر تريد أن تقول بأنه نحن قفزنا عن المرحلة الأولى كاستحقاق للوسطاء وكذلك الدوحة وتركيا، ولكن في المحصلة اليوم ساعات صباح هذا اليوم وصلت الشخصيات من رام الله إلى القاهرة، ستعمل في القاهرة، لا يوجد حتى اللحظة أي أرضية لها للعمل داخل قطاع غزة، بمعنى لا نعرف مكتبا لا نعرف مقرا.
هذا السؤال نعم هذا هو السؤال مثلا يعني بالآليات ما بعرف يعني حتى يعني بصعوبة سمحوا لشعث أنه يطلع من جسر نار من جسر الأليمبي إلى الأردن، يعني هو كرئيس لجنة. أنا أعتقد أنه يعني الطرف الإسرائيلي راح يحاول برأيك إفشال عمل اللجنة.
إسرائيل تريد أن حتى لو عملت اللجنة أن تعمل وفق معاييرها، وستحملها مسؤولية نزع السلاح، فرض الأمن في قطاع غزة، بينما هي مقلعة الأظافر، بمعنى أنه لا يوجد لهم قاعدة. إذا تريد رأي شخصي وإحنا من سكان قطاع غزة، لا يوجد لهم قاعدة شعبية بالمعنى الفصائلي. الفصائل الفلسطينية الشخصيات التي كانت ترتكز، الحكومات التي كانت ترتكز على شخصيات دائما مدعومة من الفصائل، هذه المرة هذه شخصيات إما لواء متقاعد كما حدث مع نسمان ولديه أصلا مشكلة مع حماس في غزة حكم سابق قضائي، أو شخصية شعث برئاسته ولا يعرفه كثير من سكان قطاع غزة، على الرغم من أنه العائلة معروفة وقد يكون لعب دورا في مرحلة ما في وزارة.
هو ابن المرحوم، هو ابن نبيل شعث؟
لا أعتقد، لا، ابن نبيل موجود في القاهرة لكن بكل الأسابق، لكن هذا هو عمل في وزارة التخطيط التي كان يديرها نبيل شعث على ما أعتقد، لكن بكل الأحوال يعني هذه الشخصيات أصلا غير معروفة لأنها ليس لها مهام سياسية حزبية معروفة في الفصائل. تكنوقراط صحيح مهم في هذه الفترة أن نبتعد قليلا أن يلتقط الفلسطينيين أنفسهم، لكن لا يوجد لديهم قاعدة شعبية لتنفيذ أو دعنا نقول يعني مسار واضح من أجل الوصول للناس.
السؤال
لوجد مكاتب لوجد مقرر.
إلى أي مدى يمكن أن تتحمل أمريكا تصرف إسرائيل يعني إضاء وضع العراقيل؟ يعني هل تعرف أنت لا يرتكن على ترامب، قد يكون الصديق الصدوق لإسرائيل وقد ينقلب عليها يعني خلال ساعات. يعني السؤال، هل برأيك أمريكا راح يكون دور بجبر إسرائيل على التعامل وعلى تنفيذ الاتفاق في نهاية الأمر؟
أنا من أنصار أنه يعني هم يتبادلوا الأدوار، يعني أحدهم يلتقط العصا الغليظة والآخر يحاول مسكها من المنتصف، لكن في النهاية كلاهما يرفع عصاته على الشعب الفلسطيني تحديدا سكان قطاع غزة. الهدف الأساسي من عمل هذه اللجنة شاءت أم أبت شئنا أم أبينا هو يعني تلبية الاحتياجات الدنيا. ربما تتحسن الظروف في قطاع غزة نسبيا، لكن ملف إعادة الإعمار دعني أقول لك يعني وفق التجربة مسمار واحد لن يدخل من دون أن يكون هناك موافقة إسرائيلية. حدثت تقنية جي آر أم، وكان في ذلك الوقت نيكولاي ميلادونوف منسق للأمم المتحدة، وفي تلك الفترة كان هناك عراقيل إسرائيلية متعددة لإدخال آلية الإعمار التي كانت بعد عام 2014، وتعطلت كثيرا كثير من مسارات إعادة الإعمار. يدخل الاحتلال مجموعة من الأدوات في دائرة البناء ويعرقل واحدة فقط، مما يؤدي المشروع الذي يحتاج من شهر إلى 10 أشهر وربما إلى عام. كان هناك فيتو على بناء بعض الأبراج السكنية، وما زال حتى صباح 7 أكتوبر فيتو على بناء الأبراج التي كان يقصفها الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي الصورة العامة ليست سوداوية إلى تلك الدرجة. ربما يكون هناك ضغط أمريكي من ترامب على بنيامين نتنياهو بأنه نحل نسبيا موضوع ملفات قطاع غزة الإنسانية، لكن ذلك سيأخذ وقتا وسيكون في إطاره الواسع ضمن بين مزدوجين الحاجات الأمنية لإسرائيل.
الدور التركي بقضية الإعمار، الدور التركي والقطري والمصري كيف تراه؟ يعني هل إسرائيل راح تتعامل مع هذه الدول؟ لأنه مش كلها تربط علاقة، وبتعرف في حساسية نوعا ما ما بين إسرائيل وتركيا وبين إسرائيل وقطر أيضا.
قطر كان لديها تصريح واضح من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأنه يعني بما معناه أو ما فهمته أنا على الأقل من هذا التصريح أنه لن يدفعوا إذا كان هناك تهديدات مستمرة إسرائيلية، وبالتالي هم بحاجة إلى استقرار حتى لا تعاد الكرة مرة أخرى. قطر يعني قطعت شوطا طويلا في ملف إعادة الإعمار منذ عام 2012، سواء بالأبراج سواء البنية التحتية والمسافة الصحي والمشافي وما إلى ذلك، وبالتالي لا تريد أن تعيد إسرائيل هدمها وأن يكون هناك بارق أمل. قطر التي قطعت شوطا، وتركيا أيضا قطعت شوطا في بناء مستشفى تركي تحول إلى ثكنة عسكرية طوال فترة الحرب. بالتالي هذه الدول ستدفع الأموال، ستحاول أن تتدخل فيما يتعلق بناء مرحلة استقرار وتعافي الفلسطينيين، لكن مفتاح ذلك كله أن يكون هناك فعلا استتباب للأمن، استقرار، أفق لحياة فلسطينية كريمة.
شخصيا أستاذ باسل، أنت ابن القطاع أعتقد، يعني هل تعول على هذه اللجنة؟
صحيح.
هل تعول عليها؟ هل هنالك بارقة أمل برأيك؟
والله يعني ربما يكون لي نظرة أحيانا يعني أقرب إلى التشاؤم، لكن دعنا نرى، لا يمكن أن نحكم مسبقا. الظروف تتغير بشكل متسارع في المنطقة. إذا ما وصلنا إلى فعلا أنه هذه اللجنة تبدأ بعملها وفق خارطة الطريق، ربما بعد ذلك نستطيع الحكم أكثر، لأنه حتى اللحظة هي لم تلتئم في اجتماع واحد ولم تخرج لنا بكلمة واحدة لنسمع منها. والمرجعيات التي تقود عمل هذه اللجنة، مجلس السلام أصلا حتى اللحظة غير واضح، القوة الدولية غير واضحة، آلية العمل في معبر رفح غير واضحة، وبالتالي يعني صعب الحكم. لكن النظرة العامة هو وهو ما سمعته ونراه في كتابات الفلسطينيين وأقاربنا وعائلتنا موجودة داخل قطاع غزة، لأنهم يتمسكون بأي شخصية وبأي كيان يمكن أن يحرك الوضع الإنساني الصعب من المربع الأكثر سوءا إلى السيء ثم إلى الجيد ثم إلى المقبول ثم بعد ذلك إلى أن يتحول إلى ما هو يعني يحفظ كرامته.